الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. السلام. حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش، وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا المجلس يحتوي على الأمور التالية: كلمة شكر وتقدير، عنوان المحاضرة، أهمية الموضوع. هذه محاضرة خارج الدروس المنتظمة في يومي الثلاثاء والخميس، محاضرة ضمن سلسلة محاضرات توجيهية في رحاب المسجد النبوي الشريف، برعاية كريمة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد العزيز السديس وفقه الله. هذه السلسلة للمحاضرات تنعقد من 15 من شهر الله المحرم إلى اليوم 27 منه. جزى الله معاليه وجميع الإخوة القائمين على هذه الأنشطة والدروس والمحاضرات خير الجزاء، وشكر الله لكل المسؤولين والقائمين ومن يسر الله عز وجل على يديه من ولاة أمورنا وفقهم الله للموافقة على هذه الدروس والمحاضرات. فنحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا وإياهم لهذا الأمر العظيم، وهو ما يتعلق بتعليم الناس في الحرمين الشريفين، المسجد الحرام بمكة والمدينة، والمسجد النبوي الشريف بالمدينة النبوية المنورة. عنوان المحاضرة الذي رشحته لهذا المجلس: مواطن الإيمان والتوحيد من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مواطن الإيمان والتوحيد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إبراز الجانب الاعتقادي والإيمان من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو لب سيرته، الجانب الاعتقادي والإيماني وأساس دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لا بد من الاهتمام والعناية بهذا الجانب غاية الاهتمام. أهمية الموضوع من الأمور اليقينية والقطعية والفطرية أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، كما قال مولانا وسيدنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إلا ليعبدون، قال الإمام البغوي في معالم التنزيل: إلا ليعبدون، أي ليوحدوني. إذا عزوت هذا التفسير فاعزه للإمام البغوي، وليس هو تفسير الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، حتى لا يلصقون بك ما أنت منه بريء. وقد بعث جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لرد الناس إلى ربهم وتعريفهم بخالقهم ليؤمنوا به وليوحدوه ولا يشركوا معه غيره. قال مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عن ابن عباس وعن أبيه ورحم الله مجاهدا في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال مجاهد: إلا ليعرفوني. قال مجاهد: إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفوني. قال الإمام البغوي رحمه الله: هذا أحسن، لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده، لم يعرف وجوده وتوحيده. ودليله قوله جل جلاله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فأعظم غاية في دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام هي تعريف الناس بربهم والإيمان بخالقهم والإخلاص في توحيده وعبادته. وهذا هو المقصد الأسمى والأسنى من دعوة الناس وهدايتهم، وهو الفحوى والمحتوى الذي قامت عليه دعوتهم عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل جلاله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء والمرسلين، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل من عبد من دون الله وهو راض. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أخلصوا العبادة والعبودية لله، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد ولد آدم أجمعين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. بعثه الله تعالى كما بعث إخوانه المرسلين بدين الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام، رحمة للعالمين، قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نقى الله تبارك من التنقية، نقى الله تبارك وتعالى سريرته وطيب سيرته وحسن أخلاقه وجعل شمائله من أروع وأرفع وأكمل شمائل البشر، واصطفاه واختاره واجتباه وأعده سبحانه ليختم بشرعه كافة الشرائع، وليكون صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وختامهم، كما قال رب العالمين: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. جعل الله تبارك وتعالى في سيرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفي أخلاقه وشمائله أنوار الهداية ومعالم مضيئة للسير إلى الله وللإيمان بالله وتوحيده ولعبادة الله وحده لا شريك له، ولحسن معاملة الناس وفق شرع حكيم، شرع حكيم ودين قويم وصراط مستقيم يترجمه في واقع ملموس ومحسوس، سيرة نبوية علية وشمائل محمدية زكية. سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبع فياض وبحر ثجاج من الدروس والعظات والعبر، ومن أعظمها مواقفه صلى الله عليه وآله وسلم الإيمانية، وإخلاصه لربه وخالقه وتوحيده له، وهذا الجانب من الأهمية بمكان، ومما يجب أن يوليه المسلم غاية الاهتمام، وليس الاهتمام فحسب، لأن هذا هو الجانب الذي انبعث من أجله الأنبياء والرسل، وختامهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. منهجي في سرد مواطن الإيمان والتوحيد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن المادة التي سأسوقها مادة يسيرة وبالكاد أدرك 4 أو 5 مواطن، وأما مواطن العقيدة والإيمان والتوحيد في السيرة فشيء كثير وجمع غفير ومادة علمية غزيرة، لأن السيرة النبوية ترجمة عملية واقعية تطبيقية، ليس لمنهج رسول الله وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم، بل لمنهج الأنبياء والمرسلين، وأضع منهجية وإن كنت لن أدرك نماذجها وأمثلتها، لتكون إضاءات ومعالم ونبراس لمن يريد أن يتتبع هذا الجانب المهم. إذ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست هي قصة تتلى يوم مولده يترنم بها المترنمون ويلقي بها فيها الأدباء شعرهم ويهتزون طربا، وإنما سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاملة، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدب وخلق وسلوك. ليس لدينا في الإسلام علماء سلوك وعلماء بالشريعة والحلال والحرام والعقيدة، بل علماؤنا الربانيون تكامل فيهم التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الجوانب. أولا أذكر مواطن الإيمان والتوحيد على حسب ترتيب حوادث السيرة النبوية، وكما ذكرت آنفا سأذكر نماذج يسيرة، وأدعو لك الأمر يا محب لذلك الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في أن تتأسى، ليس أن تتأسى فقط في عمامته وحف شاربه وإعفاء لحيته وتقصير إزاره، بل لتتأسى به بادئ ذي بدء باعتقاده وإيمانه وتوحيده، لا سيما وأنت ترى الناس في مشارق الأرض ومغاربها الآن سطروا في مساجدهم وكتبوا في إعلاناتهم ورفعوا راياتهم، رايات ماذا؟ رايات الشرك والبدع، يا فلان يا فلان يا مولاي فلان يا سيدي فلان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. المنهج الثاني، أذكر وصفا منهجيا موضوعيا للموطن الاعتقادي والإيمان، لأنه الغاية للتجديد الإيماني والتطهير الاعتقادي. ثالثا، أذكر الشاهد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، أسوق من تنكيت العلماء وتعليقهم على الواقعة ما يدل على هذا الموطن. نماذج على حسب ما يتيسر الوقت. الموطن الأول، الإيمان بدلائل نبوة الأنبياء. الإيمان بدلائل نبوة الأنبياء والمرسلين وبآيات النبوة أو ما يسمى بالمعجزات، وأنه ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات البينات والحجج الواضحات التي يتبين الإنسان بها قدرة الله تبارك وتعالى، ويتبين بها عظمة الله، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن تلكم المعجزات تؤكد صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد أجرى الله تبارك وتعالى لنبينا معجزات باهرة تدل على قدرة الله وتدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمعجزة لغة مأخوذة من العجز المقابل للقدرة، قادر وعاجز، عاجز وقادر. وشرعا هي الأمر الخارق للعادة من قول أو فعل مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، بحيث لا يقدر عليه أحد ولا على مثله، لا يقدر عليها أحد ولا على مثلها ولا على ما يقاربها. قصد به صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه رسول من عند الله. احذر من التوسع في كلمة معجزة. الولد تفوق أخذ 98%، نجح بهذا التفوق، معجزة. فين معجزة؟ المعجزة للأنبياء والمرسلين. يعني قل شيء رائع، شيء حسن، شيء ممتاز يستحق عليه الأجر والشكر. أما أن نتوسع في معجزة، معجزة بنينا سدا قال معجزة، بنينا عمارة ناطحة للسحاب قال معجزة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن اقتران المعجزة بدعوى النبوة يوجب علما ضروريا، يوجب علما ضروريا، لأن الله أظهرها أي لنبيه لصدقه عليه الصلاة والسلام، لصدقه عليه الصلاة والسلام. وهذا ذكره في المنتقى. وما أدراك ما المنتقى؟ من منهاج الاعتدال، دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء كثير وعدد كبير، وقد ألفت في هذه الدلائل والمعجزات دواوين ضخمة من قبل أئمة الحديث، منهم أبو نعيم والمستغفري والبيهقي، ولعل كتابه دلائل النبوة هو أكبر وأفحل وأنفع كتاب وبالإسناد، وأبو القاسم الأصبهاني، وأخيرا الصحيح المسند من دلائل النبوة لشيخنا الشيخ مقبل الوادعي. عندنا قاعدة صلبة ما تتحرك في قلوبنا ولا في أفكارنا ولا في علمنا ولا في سلوكنا، أن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وأقتصر في ذكر المعجزات على التذكير بمعجزتين فحسب. المعجزة الأولى معجزة القرآن الكريم، أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهرها وأجلها معجزة القرآن الكريم. وقد تحدى الله العرب والعجم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فأعيوا وعجزوا بالمفتوحة، ولا تقل وعجزوا، لأن ابن الأعراب يقول عاجز معناه كبرت عجيزته، عاجزوا. قال الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لا يغرنك سفهاء زنادقتهم وملحديهم من حرق القرآن، لولا أن القرآن حرق قلوبهم لما عمدوا إلى تحريقه، ولولا أن الإسلام كبر على قلوبهم ما كبر القرآن فيما بين أيديهم وبين أيديهم قوانين جنكيز خانية تترية لا تعد ولا تحصى. ولكن كما قال القائل: لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد تقدم معنا ذكر هذه المعجزة مفصلة أثناء شرح العقد الثمين في معجزات الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، عند قول الناظم علي فريد الكجنوري: ألا إنما القرآن أكبر آية ومعجزة عظمى، فسل كل من تلا، فما أفصح الألفاظ ما أوجز اللغة، ويا حسن تأليف لآياته العلى، ويا حسن تأليف لآياته العلى. المعجزة الثانية معجزة شق صدره صلى الله عليه وآله وسلم وهو طفل صغير في بادية بني سعد، ذلك الحدث الكبير الذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو طفل، فغير مجرى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى تغير مجرى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنه غير أو غير قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون قلبا مؤمنا، قلبا مؤمنا لا حظ للشيطان فيه ولا نصيب، لأن الله يعده لرسالته صلى الله عليه وآله وسلم ولتحمل وحيه سبحانه من قبل صاحب قلب طاهر، من قبل صاحب قلب طاهر بعد هذا الحدث الكبير. عن أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم وماء زمزم لما شرب له ماء مبارك ثم لأمه خاطه ثم أعاده مكانه قال أنس وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وآله وسلم وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وآله وسلم رواه مسلم وهذا معناه إيش حين رأى أنس بن مالك أثر المخيط على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشريف معناه أن الشق حقيقي جسدي ما كان في أطباء ولا مستشفيات ولا عمليات جراحية ولا مباضع دقيقة لكن فيه القادر القدير المقتدر الذي إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قال الحافظ ابن حجر تعليقا وتنكيتا على هذا النص هذا حظ الشيطان منك قال وكان هذا في زمن الطفولية طفولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا نص ابن حجر قال هذا كان هذا في زمن الطفولية فنشأ صلى الله عليه وآله وسلم على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان قال رحمه الله وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة قدرة الله تبارك وتعالى فلا يستحيل شيء من ذلك ذكر ذلك في الفتح وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا وانضاف إلى ذلك ما خصه الله من شرح صدره بالنبوة والرسالة وإخراج حظ الشيطان منه قال فأعظم أسباب شرح الصدر هذا كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد قال فمن أسباب شرح الصدر التوحيد وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه أما إذا ضاق صدر العبد بالتوحيد وأقسامه كما وقع من بعض السفهاء أنكروا أقسام التوحيد وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات فإن هذا ضرب من السفه والعبث لا يدل على انشراح الصدر بل يدل على انقباضه وقد يدل على ضلال صاحبه ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لاحظ لهذه المسألة ها هنا قد يفهم من حديث استخراج حظ الشيطان من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقت المبكر أنا الآن أسأل الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم قسما؟ قرآن وسنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى طيب إذا كان جبريل أو الملكان استخرجا حظ الشيطان من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والوحي أنزله على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد. لو قلت لك من أراد أن يطلب القرآن يطلب القرآن وأن يطلب السنة، عليه أن يخرج من قلبه أكمل وأعطك هذه الهدية. أراد أن يتعلم القرآن والسنة، أراد أن يدعو إلى القرآن والسنة، أراد أن يعمل بالقرآن والسنة، أراد أن يجاهد بهما جهادا كبيرا وجاهدهما به جهادا كبيرا، ماذا يصنع فيما يتعلق بمادة قلبه؟ فيما يتعلق باستخراج جبريل حظ الشيطان. وصحيح الجواب صحيح، بدأت بجواب مفصل وأنا أريد جوابا مجملا وفق هذه الكلمة، واستخرج حظ الشيطان من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ماشي، لكن أنا أريدكم أن تكونوا منهجيين، أن تقتبسوا من الحديث الموجود بين أيدينا. واستخرج جبريل حظ الشيطان من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أن يطهر قلبه من حظ الشيطان، أن يطهر قلبه من حظ الشيطان. فالعبد كلما أخلى قلبه من حظوظ الشيطان كان أوعى له لتلقي علم الوحيين كتاب الله والسنة المطهرة، والعكس بالعكس وبضدها تتبين الأشياء. وكلما كان لحظ الشيطان من قلب الإنسان نصيب حاجب ذلك الحظ الشيطاني من أنوار الوحيين بقدر تمكن ذلك الحظ الشيطاني من قلب العبد. أولم تسمع أولا ترى أن كثيرا من الناس يشكون، يقولون نريد أن نطلب القرآن وأن نطلب الحديث حديث رسول الله، لكننا ندفع دفعا ونصد صدا وكأننا نمنع منعا. أقول انظروا في قلوبكم وانظروا في أفكاركم وانظروا في سلوككم، أين أنتم من القرآن وأين القرآن منكم؟ أين أنتم من السنة وأين السنة منكم؟ إذ كلما اقترب الإنسان من الوحيين كلما كان صاحب قلب أطهر من غيره. الموطن الثاني ومن مواطن الإيمان من السيرة تذكر نشأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد نشأ يتيما حيث ماتت أمه وهو طفل صغير. هذا اليتم في تقدير الناس عرضة لضياع صاحبه، عرضة لضياع صاحبه، لكن رعاية الله وحفظه لهذا الغلام المبارك محمد صلى الله عليه وآله وسلم تدل على أن الله تبارك وتعالى اصطنعه لنفسه، بسم الله، وتدل على أن الله هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقد امتن الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بحفظه له أثناء يتمه، فقال جل جلاله امتن الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بحفظه أثناء يتمه فقال جل جلاله: ألم يجدك يتيما فآوى. لاحظ للآن الأثر هذا الذي سيمر بنا الحديث، ومن مراسيل عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم والزهري في روايتين متفرقتين أن أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمنة بنت وهب توفيت وهو ابن 6 سنين ودفنت بالأبواء، حيث كانت راجعة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة بعد زيارتها لأخوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة من بني عدي بن النجار. يقدر الله لها أن تموت وهي راجعة، فدفنت بالأبواء موضع معروف، حتى صار أقوام يزورون ولا أدري يزورون ويستغفرون أم يزورون ويقتصرون على رواية مسلم: سألت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، وسألته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. أوه، شغلة كبيرة. شوف، يترتب عليها عقيدة، شغلانة ضخمة، يترتب عليها عقيدة، ويترتب عليها إنكار حديث آحاد. الحديث في صحيح مسلم يا شيخ، يا شيخ قوي إيمانك وعقيدتك، لا تقلد أحدا من الناس. أبوه: إن أبي وأباك في النار، مخرج في الصحيح. أمه: وسألته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. شغلة طويلة. إيش الشغلة الطويلة؟ أنا أريد أن تعرفني إيش الشغلة الطويلة. الحديث مخرج الأول في الصحيح والثاني في صحيح مسلم. إيش الشغلانة الطويلة؟ إلا عادات بالية وتأويلات تعارض الوحي المنزل على النبي المرسل. ومنها هنا ينبغي مراجعة أنفسنا ومراجعتنا للسيرة النبوية فيما يتعلق بالاعتقاد والإيمان والتوحيد. والله من بعث رسول الله بخرافات، يا سيدي يا فلان يا ونذر إن شفى الله مريضه أن ينبطح ويمشي على وجهه كالتماسيح لقبر ذلك الذي يعتقد أنه ولي من الأولياء. إيش هذا؟ إيش هذا يا قوم؟ شوف بعشرات الألوف، انظر، افتح عينيك لما يقع من شركيات وكفريات وطوائم أو أوابد فيما يتعلق بالاعتقاد. كل ذلك من أجل إيش؟ كل ذلك باسم سيرة حبيبي لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. واحفظ مرة أخرى، احفظها، اكتبها في المذكرة، اكتبها في قلبك، وهي خير مذكرة بين جوانحك. سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة، عبادة، معاملة، أدب وخلق. رواهما ابن إسحاق، هذان المرسل، الأصل في المرسل هو من قسم الضعيف، لكن ثمة لتثبيت هذه وتوثيق هذه الواقعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا العمر، لأهل الحديث في تقوية هذا المرسل نظر، هذان المرسلان رواهما محمد بن إسحاق وعبد الرزاق الصنعاني، ورواه الإمام أحمد في المسند بسند فيه أيوب بن خالد وهو ضعيف. صار عندنا مرسلان وعندنا راو ضعيف ليس ضعفه شديدا، ولذلك قال الدارقطني أيوب بن خالد يعتبر به، فالحديث حسن لغيره. بدلا من أن تفتح علينا فجوة من أنه يعمل بالحديث في فضائل الأعمال، يعمل بالحديث في فضائل الأعمال، لا تدققوا في السير، لا تدققوا في المغازي، وتنسب ألوفا مؤلفة من الأحاديث النبوية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث يرى يظن فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. الموطن الثالث قصة بحيرة الراهب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن مما يزيد إيمان المسلم ويقوي يقينه ما ورد في كتب أهل الكتاب مما لم يحرف من بشارات بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبرسالته، بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبرسالته، وأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ومن تلكم البشارات قصة بحيرة، بحيرة بحاء وراء، الراهب النصراني القس الذي بشر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهد له بالنبوة. وهذه القصة فيها عظات وعبر، ومن أظهرها وأبينها زيادة إيمان المسلمين بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبرسالته. هذا الإيمان إيش يعمل؟ الإيمان ما هو معرفة قلبية، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، ما هو مجرد معرفة. قال: لا، الإيمان عندنا منصوص عليه. إيش هو الإيمان عندك؟ قال: إشراقة قلبية ومعرفة نفسية، لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا تعريف مرجوح مجروح وليس براجح، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل، فيثبتون على دينهم ويؤمنون بأن دين الإسلام هو خاتمة الأديان، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين وإمام المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. من دروسها وعبرها أن أحبار ورهبان اليهود والنصارى يقرون ويشهدون بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبرسالته، لكنهم يكفرون وهم يعرفون ويعلمون، كما قال الله جل جلاله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكقوله سبحانه: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا به فلعنة الله على الكافرين. سعة الثقافة والمعرفة كسعة ثقافة اليهود في زمن رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لم تغن عنهم من الحق شيئا، لكن علم قليل وإيمان نابع من القلب ينفع صاحبه. ولذلك لما عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأنصار بمكة في أول الدعوة قال لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الخزرج والأوس قالوا سبحان عجيب، أو ما سمعتم بهذه المقالة من اليهود؟ شوف ما في علم كثير إلا في دقائق معدودة، أما اليهود يعرفون ويقدرون ويتقوون ويهددون ويقولون: إن خرج هذا النبي سنقاتلكم معه قتالا ونقتلكم قتل عاد وإرم. شيء مفصل، علم مفصل، مثقفون، لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. أما أولئك الأنصار فمجرد ما طرق سمعهم نبي قالوا: والله هذا هو الرجل الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خلاصة قصة بحيرة كما رواها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن أبا طالب خرج مع قريش في رحلة الصيف إلى الشام، وصحب معه في هذه الرحلة محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الطريق خرج إليهم قس من قساوسة النصارى يسمى بحيرة من ديره من مكان عبادته، وكان من قبل لا يخرج إليهم ولا يلتفت لهم، لكن هذه الرحلة رحلة مختلفة، هذه القافلة قافلة مختلفة، فيها غلام مبارك اصطنعه الله على عينه يعده للنبوة والرسالة، فخرج إليهم من الدير بحيرا وطفق ينظر في وجوههم واحدا واحدا، فلما وقعت عيناه على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فلما قالوا له: وما يدريك؟ قال: لما أقبلتم لم يبق حجر ولا شجر إلا سجد له ولا يستسجد إلا لنبي. بين كتفيه خاتم النبوة، احذروا عليه من اليهود، ترى راح يصفوه جسديا، ارجعوا به ولا تذهبوا به إلى الشام. الحديث رواه الترمذي والحاكم وأبو نعيم، وهو عندي إن شاء الله حسن لغيره، وإن كان قد صححه الحاكم وابن سيد الناس وابن الأثير والعراقي وابن حجر ومن الناقدين المتأخرين الألباني، فالحديث دائر بين الحسن والصحة، وفيه ما يؤكد على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن مثل هذه الإرهاصات والعلامات والبشارات من الأمور التي تزيد في إيماننا، تزيد في يقيننا بوعد ربنا وبما ذكره نبينا عن جبريل عن الله عز في علاه. جمال ذلك القسيس من إحدى البلدان العربية القريبة الذي رصد من سنين ليقرأ القرآن في كل شهر 3 مرات، قسيس شماس نصراني من أكبر قساوسة النصارى، رصد له القرآن ليقرأه 3 مرات شهريا. ليش؟ مهو ليستخرج المعاني البلاغية ولا المعاني الإيمانية، نصراني متعصب، بل ليستخرج الآيات المتشابهة ليطعن وليشكك شباب النصارى وشباب المسلمين. قرأه مرات ومرات، قال: قرأت القرآن لأقف على تناقض واحد. يقول: والله ما وقفت في القرآن على ولا تناقض واحد، وقرأت الأناجيل 5000 مرة، قرأت الأناجيل فوقفت على 5000 تناقض، وما قدر ولا قسيس لا كبير ولا صغير أن يزيل عني ذلك التناقض الواقع بين الأناجيل. فقلت: يا عجبا من هذا القرآن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأسلم. النتيجة يا ديمقراطية، النتيجة يا إنسانية، هربوا أولاده 3 إلى أوروبا لكي لا يسلموا مع زوجته، وهو نكلوا به تنكيلا ومحاولات عديدة لقتله، وجاء لله الحمد والمنة واستقبل ها هنا عندنا من قبل مسؤولينا جزاهم الله خيرا، وأخذ عمرا لله الحمد، ونسأل الله له ولنا ولكم وللمسلمين الثبات. الموطن الرابع: نزول الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرسل بي المدثر. نص على هذا ابن القيم بهذا النص، ما هي كلمة لمعاصر. نبئ اقرأ باسم ربك الذي خلق، أرسل بالمدثر، يا أيها المدثر. بإقرأ في الآيات الأولى من سورة العلق، وهن اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، عد بالله معايا، عد. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى هاهنا. أول ما نزل من القرآن بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسل بعدها بالمدثر. عد معي: ونزلت عليه آيات سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ها هنا عقيدة 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 يا أخي، خلوا الناس يا أخي، تدعو كما تشاء، تعلم كما تشاء، تدرس كما تشاء، هذا مو بتاع عقيدة، هذا بتاع تفسير وأصول وفقه، ولو كان خرافيا منحرفا في عقيدته. الفقه عند السلف هو فقه الاعتقاد والإيمان والتوحيد، ولذلك نغلط عندما نسلم أولادنا بنين وبنات لإنسان وإن كان متقنا في فنه لكنه منحرف في عقيدته، يلعب في أولادنا لعبا. وعندما يختم الابن القرآن والكتب الستة ويعلق في قلبه وعقله عقيدة خرافية منحرفة، كيف تخرج هذه العقيدة يا شيخ؟ الولد حفظ القرآن وحفظ الكتب الستة، لكنه بين يدي شيخ طريقة لعب في عقيدته لعبا، غير عقيدته كعقيدته، وليست عقيدتهما سوية ولا تقية ولا نقية. إيش درك؟ ما الذي يدرك؟ القرآن والسنة على منهج صحابة. خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والرجز فهجر. قال الإمام البغوي رحمه الله أكثر المفسرين على أن هذه السورة يعني سورة العلق أول سورة نزلت من القرآن، وأول ما نزل 5 آيات من أولها إلى قوله جل جلاله علم الإنسان ما لم يعلم. وفي آيات سورة المدثر، انتبه كيف سأدخل في قضية الاعتقاد من غير تكلف إن شاء الله ولا تعسف. وفي آيات سورة المدثر إرسال الله له بها، يقول الإمام المجدد معليش، وإن كنت راضيا أم كنت كارها، وإن شاء الله لن تكون كارها، بل سيملأ الله قلبك بالرضا وتعلم علم اليقين بأن ما يفترى لا أساس له في حياة ذلك الإمام المجدد الذي جدد الله به الملة. وكتبه خير هاد بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة بين يدي ما يقرب من 100 كتاب أو زيادة في السيرة النبوية، لكن الذي جعلني أرشح هذا الموضوع ما وجدت كتابا فيها ولا فيهن يتناول جانب الاعتقاد منفردا والإيمان والتوحيد فيما يتعلق بوقائع السيرة النبوية. مما حدا بي إلى هذا الجمع، وأسأل الله أن يعين على استكمال هذه المواطن في السيرة النبوية جميعها من المولد إلى الوفاة سوى هذا الكتاب. هذا الكتاب ما هو؟ 6 مواضع من السيرة النبوية. ما هي هذه المواضع؟ 6 مواضع من السيرة النبوية. بدء الوحي، دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قراءة سورة النجم، قصة أبي طالب، قصة الهجرة، قصة الردة. لمن هذا الجزء؟ اقرأ بإنصاف ولا تستمع للخصوم، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. من الذي شرح هذه الرسالة؟ أولا موضوع هذه الرسالة تناول في 6 مواطن من السيرة النبوية وأدخلها فيما يتعلق بالاعتقاد والإيمان والتوحيد مقررا لها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي تولى شرحها؟ شرحها فضيلة ومعالي الإمام الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. وهذه الرسالة تصلح للدراسة المفصلة المنهجية للاقتران بين السيرة النبوية وبين مواطن الإيمان والتوحيد والعقيدة. تضمنت آيات النبوة وآيات الإرسال في ذلك الوقت المبكر حين أنزل الله جل جلاله على نبيه ومصطفاه الوحي جبريل عليه السلام، تضمنت ماذا؟ توجيهات إيمانية قبل أن تشرع العبادات من صلوات وصدقات. لأن العقيدة أولا لو كانوا يعلمون صلوات وأذكار وصدقات وأنشطة دينية إذا ما كانت مؤسسة على عقيدة صلبة هي العقيدة التي انبعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كما يقال وقت ضائع. بينما تراه فتذكر الله، تراه عند قبر الولي يقول يا فلان مدد. إيش؟ ما في عبرة، لا عبرة بهذا الدعاء، لا عبرة بهذه الدموع، لا عبرة بها. ليش؟ لأن صاحبها، صاحب هذه الدموع، قد فقد الاعتقاد الذي يصل العبد بربه في أسلم طريق. وقد تضمنت الآيات التي نبئ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره من قبل الحق جل جلاله بأن يقرأ باسم الرب الخالق وليس باسم الصنم أو باسم الوثن، والشيء بالشيء يذكر. كثرت هذه العبارة في هذا العصر والزمان، نفتتح مصنعا باسمكم نفتتح هذا المصنع. يا أخي بسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهو الخالق المستحق وحده للعبادة، والآلهة الباطلة من الأصنام والأشجار والأحجار لم تخلق شيئا ولا تستطيعه، فكيف تعبد من دون الله؟ قال الله تبارك وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ومن مواطن الإيمان والتوحيد في آيات الإنذار، في آيات الإنذار قوله جل جلاله والرجز فاهجر. قال معالي الشيخ صالح الفوزان في شرح 6 مواضع من السيرة النبوية، قال في قول الله تبارك وتعالى قم فأنذر، أي أنذر، تنذر عن ماذا؟ أنذر عن ماذا؟ قال أنذر الناس عن الشرك وعبادة الأصنام، أنذرهم عنها. قال والرجز فاهجر، قال هي الأصنام، وهذا محل الشاهد، وهجرها تركها والابتعاد عنها. العقول، وقد ذكرت هذا في مطلع تدريس السيرة النبوية، يقول في كتاب الرصف بما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول وفعل ووصف، والله ما سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصنم قط، لا في جاهلية ولا في غيرها، ما سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصنم قط، ولا أكل من لحم ذبح لغير الله تبارك وتعالى. قال وفقه الله، أول شيء أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالإنذار وأمر بهجر الأصنام وتركها، مما يدل على خطورة الشرك، مما يدل على خطورة الشرك. وحديث بدء الوحي أشهر حديث في ذلك، وهو حديث أم المؤمنين عائشة، ومما ورد فيه أختصر فقط وهو مطول، أن النبي تقول رضي الله عنها كان صلى الله عليه وآله وسلم يخلو بغار حراء، أين غار حراء؟ بجبل النور، وهو الجبل المطل على الكعبة، يقع شمال شرق مكة. شوف هنا عقيدة، آثار سيرة، اعتقاد، توحيد. الناس يأتون ويتسلقون بالمئات، يتبركون ويأخذون شيئا من التراب وشيئا من الحجارة والصخور، ويصلون ويبركون ويعتكفون ويتمسحون. ما هذا يا قوم؟ ما هذا يا قوم؟ من الذي صنعه من طلاب الإيمان والعقيدة والتوحيد الذين تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله ما صنع، وما أعلم أن أحدا صنع مثل هذه الصنيعة، علاوة على أن يصطفوا صفوفا وتؤدي إلى المشقة عليهم، حتى جاءه الحق وهو الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. إيش معنى ما أنا بقارئ؟ جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني حاشا وكلا، يعني ما يريد أن يقرأ، هو يعرف يقرأ لكن ما يريد أن يقرأ. نعم، ها ما أحسن القراءة، ما أحسن القراءة، أي لا أحسن القراءة، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أميا كما قال الله تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، الجهد غاية الوسع، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الآيات. قال معالي الشيخ صالح كان صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، قبل البعثة مخالفا لما عليه المشركون، لم يعبد الأصنام، وكان مخالفا لما عليه قومه، فكان انتبه لهذا في موطن من مواطن العقيدة، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يذهب إلى غار جبل حراء، وهو غار في أعلى الجبل مواجه الكعبة، فكان يجلس فيه الأيام والأشهر، هكذا قال، لكن نص حديث عائشة مع الإدراج التحنث التعبد الليالي ذوات العدد. قال يعبد الله عز وجل ويعتزل الناس، يعبد الله عز وجل على أي طريقة؟ على دين إبراهيم، على الحنيفية، دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى جاءه الملك وهو في الغار فقال له اقرأ.